الله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. We have with us this afternoon Sheikh Salim from Jordan. He's one of the many students of Sheikh Muhammad Nasruddin Albani. From among his specialties are Hadith and Sunnah and Minhaj. So inshallah we're going to start right away with the questions and answers, inshallah. Jazakallah khairan. Someone raised the issue of writing the questions, and it's preferable for us because the woman's voice is zina, or beautification, beautiful. And if there's an issue that cannot be conveyed on paper, and it's complicated, she feels she needs to speak it herself, then this can be entertained at that point. But most questions can be easily answered from paper, so we, just our policy, we prefer that. But if it's a complex question and she wants to ask it from verbally, then she's welcome to do that also. Jazakallah khair.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السؤال الأول. In my culture, we get engaged for a year, but we are married by the Quran, but we do not live together. Is that wrong? And the people do not live as a couple or are not allowed to stay together alone unless a third person is with them for this 1 year period of engagement. Is this permissible? They do this so that the couple may sit and get to know one another. So الأسئلة ثم سئل السؤال مكرر فهو هذا كان the question about الخلع, was it asked? طب يسأل الإجابة عن هذا السؤال خلاص. Is it permissible for a man to tell his wife to leave the house just because he is upset or mad at her? Nothing to do with divorce.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يحق للرجل أن يخرج المرأة من بيتها دون فراق لها, وحتى لو فارقها فحقها أن تقضي عدتها في بيتها.
It is not permitted for the man to expel his wife even for a short period of time, whether it is before divorce or after divorce, as long as the divorce is in the period of iddah. And since there is no divorce in the situation, it is not permitted for the man to ask his wife to leave the house for a defined period of time. On most issues, there is a difference of opinion. If a person has read both sides and thinks that they are both strong, but has not conclusively been convinced, is it permissible to do as convenient?
تسأل تقول في كثير من الأمور الفقهية يوجد اختلاف هل يجوز أن يفعل بأي قول من الأخوان أو علما أنها لا تدري أي قول هو الصواب.
التعامل مع الاختلافات الفقهية ينبغي أن يكون مبنيا على الأرجح والأحوط, فإن تبين للمسلم الراجح فعليه أن يتمسك به, وإن لم يتبين له, وذلك طبعا بسؤال أهل العلم الذين يثق بدينهم وبعلمهم, فإن لم يتبين له الراجح فينبغي أن يأخذ بالأحوط لأنه أدرع للشبهة والله أعلم.
The answer is that the person should follow the strongest of the two opinions, and this is what we deem as the term الراجح, the most correct of the opinions, and this is to be defined to him by the students of knowledge or the scholars. If the person still does not know which is الراجح, which is the most correct path to follow, then he is to follow the most strict of the two issues or the two declarations. So this is what would be best for him. I had my son before I declared Shahada, and it was out of wedlock. The brother I married is not my son's father. However, I would like to know if it is permissible for my husband to legally adopt without changing his name for the purpose of, in the event of my death, inshallah, he is not left parentless to no one. No one from my family is Muslim.
تسأل تقول قبل أن تسلم أنجبت ولدا.
قبل أن تسلم.
تسلم أنجبت ولدا. ثم تزوجت بعد الإسلام لرجل مسلم. هي تريد أن تسجل في الحكومة هنا أن يتبني هذا الرجل ابنها لا بتغيير الاسم ولا بشيء من هذا, لكن من أجل إذا ماتت الولد يكون معه ليس مع الرجل اللي كان مع يعني
والد السابق.
نعم السابق
ليس والده,
عشان هو ما زال كافر.
يعني تسجلوا ايش؟
تسجلوا تحت اسم زوجها الحالي المسلم.
ان تغير اسمه؟
مش باسمه. ان تسجل انه تبنى الاسم لا بتغيير الاسم ولا شيء, لكن في الحكومة
تبني
يعني
تبني حرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للتبني فإن الله سبحانه وتعالى حرمه, فلا يجوز تبني أبدا مطلقا بأي صورة من الصور.
علما بس أن هذا الحكومة تسجيل في الحكومة
ما يجوز.
The Sheikh answers by saying adoption in any form or for any of these reasons is not permitted, for it is haram, as has been shown in the Book of Allah and the practices of His Messenger صلى الله عليه وسلم. And therefore I asked him and I said, even if it is just to be in the government legislation that the child is his or given to him at her death, he said even in such a situation there would be no cause or need for the adoption. If you had a child out of wedlock, but when you accepted Islam and married the child's father, who also accepted Islam, can that child be, can he receive inheritance from the father? Also, does the child take that father's name, and does the father take the name of his son as a kunya?
قبل الإسلام كانت مع رجل أنجبت طفلا, هو أسلم وهي أسلمت, تزوج كل من بعضهم. هل يجوز أن يأخذ الرجل اسم ابنه كنية, يعني مثل ابنه اسمه محمد, هل يجوز أن يسمي نفسه أبو محمد علما أن هذا الولد كان قبل
يعني من باب الكنية وليس من باب النسبة؟
لا, ليس من باب النسبة, الكنية فقط. وهل يرث هذا الولد من أبوه؟
بالنسبة للأبناء الذين يولدون قبل الإسلام أو بغير زواج شرعي, هذا لا يلحق نسبا بأبيه وإنما ينسب إلى أمه. وأما التكني باسمه فيجوز من باب الكنية لا من باب النسبة. وأما أن يرث فلا يرث من أبيه شيئا, وإنما يرث أمه وترثه أمه.
The Sheikh answers by saying, the child is not to be given the father's name, and the kunya for the father can be taken, meaning if his son was named Muhammad or this child is named Muhammad, he may name himself Abu Muhammad. The father is not to take inheritance from the child, and the child is not to take inheritance from the father, even if they have accepted Islam afterwards. Yet the child may take inheritance from the mother, and the mother may take inheritance from the child, and the child is to be given the name, the family name of the mother. What is the youngest a girl can consummate a marriage? What should a Muslim woman do if she has received a khula from an imam, but her husband refuses to respect the imam's ruling, and her husband continues to harass her and has caused harm to her? Is it permissible to get the law involved, as in getting a protection order or restraining order against him?
الزوج ما زال يطاردها ويضايقها، هل يجوز لها أن تطلب من المحكمة هنا أمر أنه
طب يعني خلع حدث بغير رضا زوجها؟
نعم
خلع.
نعم هو برضا الزوج.
برضا الزوج؟
نعم هو لا يقبل كلام الإمام.
كيف برضا الزوج؟ ما لا يقبل؟
هو بغير رضا الزوج هو لا يقبل حكم الإمام.
الإمام هذا هو ليس قاضيا وليس منفذا، وإنما هو مستشار، وحكمه لا يلزم، ولا يتم خلع إلا برضا الزوج، ولا يجوز للزوج أن يمسك زوجته ضرارا وليعتدي عليها. نعم. أما الخلع لا يقع إلا برضا الزوج.
نعم. فهي ما زالت
في عصمته على الراجح والله أعلم. نعم. حكم الإمام ما يلغي.
نعم.
إلا إذا كان هذا اتفق المسلمون عليه في هذا البلد إنه هو القاضي وهو الذي يرجعون إليه.
نعم.
فهل هذا في حصل؟
والله لا أدري من هذا السؤال.
طيب.
نعم.
أنت أجب ذلك.
The Sheikh answers by saying the Imam does not have the right to issue a khula since he is not a qadi or a judge. So therefore the ruling of the imam, if it is not concurred by the permission of the husband, it is invalid. So she will remain still under his control. She is still under him as a wife. Unless the husband has issued a declaration that he has agreed to the khula. The sheikh says, if the imam has been delegated by the community with full agreement of the community, then this is a different situation that would have to be addressed specifically. A specific example would have to be given. But if the imam is just an imam, therefore the khula is something that would have to be agreed by the husband. The next question. A brother has physically and mentally abused his wife. She wants a khula, but he said she can't have it Islamically. Please answer this correctly.
امرأة تقول أن زوجها يضربها ويشتمها فهي تريد الخلع، هو يقول أنه ما يسمح أو ما يرضى أن يعطيها الخلع، فما تقولون في ذلك قولكم في ذلك؟
قول إن ضربها بغير حق لا يجوز، ولو كان هناك سبب للضرب فلا يجوز أن يكون ضربا مبرحا، وأنه لا يجوز له أن يمسكها ضرارا ليعتدي عليها إذا كان هناك بينهم خلف وقد عجزت سبل الإصلاح الشرعية عن القيام بذلك، فعليه أن يخلي سبيلها وسيغني الله كلا من سعته.
هل يجوز لها أن تطلب الخلع؟
يجوز لها إذا كان يضربها وإذا كان يأذيها، يجوز لها أن تطلب الخلع.
The Sheikh answers the question by saying abuse is a sin, physical or mental or other, and this is something that should be stayed away from. If the person is striking his wife for a reason, which is under Islamic terms, for a reason, he is not permitted to strike her by leaving a mark or blood, or as we all know. And the person cannot force himself upon his wife, for this is something that is not permitted. If she feels that this is a problem that they cannot overcome, she may ask for khula in the manner that has been dictated to us. And the Sheikh advises the brother who may be in this situation to let the Muslim woman go free so that she may find the person who is compatible with her and he may find someone else, inshallah. Should a sister take her husband's name or her father's name when she marries? If it is to be her father's name, how should her name be?
هذه عادة غربية خبيثة لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى زوجها بمعنى فلانة بنت فلان أو فلانة فلان وإنما يجوز أن تقول فلانة زوجة فلان أما أن تأخذ اسم زوجها واسم عائلتي فهذا حرام قطعي.
The answer to the question is that she is not permitted to take the name of her husband as her last name, for this is something that is haram, clear and cut. The wife, on the other hand, may be named the wife of such a person, but it would not be her her given last name. Can you discuss if female circumcision is in Islam?
الراجح أن هذا مستحب.
هل في مزيد من يعني هنا ما فيش أماكن يدخل هل هذا شيء يعني يدخل فيه
يعني إذا ما في مجال وما في أحد يقوم به فلا يكلف.
نعم.
لكنه مستحب يعني مشروع مسنون.
It is something that is permitted. It is something that some of the scholars have listed as mustahab for different cases and scenarios. But if the person does not have the ability and the proper way of having it done, then it should be left, inshallah. How many grams of gold is a woman allotted before she has to pay zakah on it? And what is the amount of zakah? And what amount of zakah does she have to pay on it?
بالنسبة للذهب حلي المرأة ما هو النصاب بالنسبة للذهب؟ نعم
نصاب الذهب 85 جرام 20 مثقالا 85 جرام إذا ملكت المرأة هذا فعليها أن تزكي
تزكي بها
نسبة 2.5%.
The Sheikh answered that once the gold has reached 85 grams of gold, therefore she is to begin to pay on it 2.5%. I heard that the Prophet ﷺ did not make dhikr after the salah when he traveled. Is this true?
الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي السنن النوافل الرواتب ولم يحافظ إلا على صلاة سنة الفجر والوتر سفرا وحضرا أما بقية الأذكار فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها.
The intended meaning of this word ذكر in the hadith, and the hadith is in the Bukhari, the Prophet صلى الله عليه وسلم, when he prayed in the state of travel, he would not pray the sunan al-rawatib, meaning the 12 rak'ah that we all know, the 2 before fajr, the 4 before dhuhr, 2 after dhuhr, 2 after maghrib, and 2 after isha. He would only pray the 2 before fajr and the witr, meaning therefore this dhikr that the Prophet used to leave off, it was these prayers, other than fajr and the witr. So this is the intended meaning. I have reared my niece and nephew from a very young age. My niece was 3 when she came to live with my husband and I. She's approaching puberty now. My question is in twofold. Is there any way to cause her to be a mahram to my husband? If no, she must cover once she reaches puberty in front of my husband. Or if no, does she have to cover?
أولاد أختها ولد وبنت البنت الآن على وشك البلوغ هل يجب عليها أن تستتر البنت
من
أبنائها وزوجها وهل أيضا أو هل في وسيلة أن تصبح هذه البنت الرجل محرما لبنت للبنت هذه زوج المرأة
لا يجب أن تتحجب
The Sheikh answers that the woman must, the niece of this sister must begin to cover hijab, hijab in front of the husband and in front of the sister's other sons or daughters if she may have, other sons if she may have them. The question on ikhtilaf, ya Sheikh, you said that if one does not know which opinion has more dalil, she should follow the stronger one. But the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam used to take the easy path. Please advise, if the husband follows one opinion, must the wife obey the husband in following the same opinion?
أنت ذكرت أن النبي أن علينا أن نأخذ بالراجح وإن لم نعرف الراجح
فالأحوط
فكيف يعني نوزن ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الأسهل من الأمور والسؤال الثاني علما أن زوجها يأخذ بمذهب هل يجب عليها أن تأخذ بنفس مذهبه أو طريقه
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما هذان الأمران مشروعان أي ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المخير صلى الله عليه وسلم وهو المختار صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال عن أمرين لم يظهر لنا ترجيح أحدهما عن الآخر فلذلك فالأصل الأخذ بالأحوط وهذا من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والأصل في القاعدة أنه يأخذ المسلم لنفسه بالأحوط لأن ترك الفعل أولى من فعله إذ لم يترجح فعله ترك الفعل أولى من فعل الفعل إذ لم يترجح فعل الفعل ولذلك فالقاعدة عند أهل العلم أن يأخذ المسلم لنفسه في الأمور التي لم يتبين له ترجيح أحدهما على الآخر أن يأخذ بالأحوط والله أعلم فالسؤال يختلف عن الحديث المسؤول عنه لا يجوز للمرأة أو للرجل أن يتمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية وإنما عليه أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن أهلا للعلم عليه
نعم
لا يختلوا بها
The Sheikh answers that the woman must the niece of this sister must begin to cover hijab hijab in front of the husband and in front of the sister's other sons or daughters if she may have other sons if she may have them The question on ikhtilaf, ya Sheikh, you said that if one does not know which opinion has more dalil, she should follow the stronger one. But the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam used to take the easy path. Please advise, if the husband follows one opinion, must the wife obey the husband in following the same opinion?
أنت ذكرت أن النبي أن علينا أن نأخذ بالراجح وإن لم نعرف الراجح
فالأحوط.
فكيف يعني نوزن ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الأسهل من الأمور؟ والسؤال الثاني، علما أن زوجها يأخذ بمذهب، هل يجب عليها أن تأخذ بنفس مذهبه أو طريقه؟
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما، هذان الأمران مشروعان، أي ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المخير صلى الله عليه وسلم وهو المختار صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال عن أمرين لم يظهر لنا ترجيح أحدهما عن الآخر، فلذلك فالأصل الأخذ بالأحوط، وهذا من باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأصل في القاعدة أنه يأخذ المسلم لنفسه بالأحوط، لأن ترك الفعل أولى من فعله إذا لم يترجح فعله، ترك الفعل أولى من فعل الفعل إذ لم يترجح فعل الفعل. ولذلك فالقاعدة عند أهل العلم أن يأخذ المسلم لنفسه في الأمور التي لم يتبين له ترجيح أحدهما على الآخر أن يأخذ بالأحوط، والله أعلم. فالسؤال يختلف عن الحديث المسؤول عنه. لا يجوز للمرأة أو للرجل أن يتمذهب بمذهب من المذاهب الفقهية، وإنما عليه أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن أهلا للعلم عليه أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
The Sheikh answers, as for the hadith where the Prophet ﷺ, if he was given the decision to use one of two things, he would always follow the easier one. This are in two things that were clear-cut as both being permissible, halal, or asked for. But in this situation, what the question is intending is if we do not know which is correct, so therefore you follow the thing that it has the most... that gives you the ability to follow the most truth, al-rajah. If you do not know which has the most truth, you take the stricter of the two courses, for this is something where the Prophet ﷺ mentions to us in the hadith, if the person leaves off something that is shubha, that may have misconception, or he does not know what it is that he should be doing, he has fulfilled and has cleansed himself and his religion, has perfected it for himself. So this is something that we should understand and try to take the most strict manner in these things that we are not sure of. As for the second part of the question, if the husband follows a certain path or a certain way, does the wife have to follow the same? The Sheikh says, as for the man and the woman, there is no certain madhab that the person has to take, meaning if he's a certain madhab, she has to take the same madhab. No, they are to return to the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. When it is clear to them, they are to, whatever is clear, they are to follow. Whatever they are confused of, they are to ask the people of knowledge, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, and follow their opinion. InshaAllah, I will have the opportunity to go to Hajj. I will have to leave my children, ages 7 months, 2 years, and 7 years, with a friend. Is this correct, or should I wait until the children are older?
أم تسأل تقول أنا أريد الحج هذا العام. عندها ثلاثة أطفال, سبعة أشهر أعمارهم, سبعة شهور, سنتين وسبع سنين. هل يجوز لها أن تتركهم مع صديقة وتذهب للحج, أو هل تنتظر حتى يكبروا في السن؟
طيب, عندها محرم؟
The Sheikh says it is permitted for her to travel to the Hajj as long as she's accompanied by the mahram, and yes, she may leave the children to her friend if they are trustworthy, inshallah. Assalamu alaikum. I have two questions. Number one, can you remind me of any hadith about what the Prophet sallallahu alaihi wasallam played with his wife or amongst his companions? And number two, in what way do Muslims have play or fun. May Allah reward you.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زوجاته وأصحابه يعني كيف كان يقضي الأخوان معهم بلعب وأشياء من هذا يعني هل هي تسأل عن بعض الأمور هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع زوجته والصحابة
طبعا
كيف هي تسأل
كيف
نعم أو هل في شيء معين كان يفعله صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخيركم خيركم لأهله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان لطيف المعشر مع زوجاته وكان يداعبهن ويلاعبهن وكان يروح عنهن وحديث سباقه مع عائشة لا يخفى صلى الله عليه وسلم وكان في مهنة بيته وكان كل هذا لا يشغله عن ذكر الله وعن الصلاة فقد قالت عائشة رضي الله عنه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه إذن كان يداعب ويلاعب ويمازح ولا يقول إلا حقا ويروح عن أهله ونفسه وكذلك مع أصحابه وأصحابه ولكن كان هذا لا يصرفهم عن الحق ولا يقولون إلا الحق فقد ثبت في البخاري في الأدب المفرد أن الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ أي يترامون به وهذا نوع من التسلية ولكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال إذن كانوا يعطوا كل جانب من جوانب حياتهم حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك أي زوارك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه
حديث البطيخ هذا الحب البطيخ
لا بالبطيخ بنفس البطيخ الرخو
The Sheikh answered the question by saying the Prophet ﷺ was of the best manners and of the best character and conduct. He used to enjoy his time with his wives and most of his time would be with them when he was not in the help of the Muslims. And we all know the story of the Prophet ﷺ racing with Aisha and enjoying his time with his wives and having fun with them. He would also be from those who were constantly in the help of his household. Taking care of the situation that may arise and serving his wives. But as Aisha and the other wives of the Prophet ﷺ narrate, that when the time of Salah came or when the time of need for him to be out of the house, it was like we did not know him and he did not know us. So he was serious when there was a need. Also the Sheikh narrates to us about the companions as is narrated by Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad, not the book of Sahih, not the book which is... We all know Sahih al-Bukhari, that the Sahaba, they used to throw watermelons and pieces of watermelons at one another, racing against one another and enjoying their time. And therefore, the Prophet ﷺ, in a hadith, he tells us that surely Allah has a right over you, and your body has a right over you, and your wife has a right over you, and your friends or those who come to visit you have a right over you. So give each his deserving right, meaning enjoy yourself, enjoy your time, but give the time for your body to rest, your wife to enjoy your company, your friends have the time, and your time to Allah subhanahu wa ta'ala. When the woman asks for a khula, there's a lot of khula questions. When a woman asks for a khula and they had children, who has the right to take the children? Also, if he asks for a divorce, who has more rights to the children?
بعد الخلع من يأخذ الأولاد الزوجة أو الزوج وعلما إن كان بدل الخلع طلاق من يأخذ الأولاد
بالنسبة للخلع وقد كثرت الأسئلة عن الخلع العجيب أنا أظن أن كثيرا من أخواتنا الذين لا أواتي أسلم يظنن أن الخلع هو بديل عن الحرية التي تسمى حرية، حرية الجاهلية، أن المرأة لها أن تختار ما تشاء وتفعل ما تشاء وتتصرف كيف تشاء وتفارق زوجها متى شاءت أو تطرده من بيتها كيف شاءت. هذا حق، الخلع حق للمرأة، يجب أن تضعه في موضعه الذي وضعه الله. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الكبائر يجب أن تتنبأ إليها أخواتنا، المسألة أن تطلب المرأة الطلاق من غير ما بأس، فهذا لا يجوز، هذا من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، أي من غير ضرورة تلحقها أو ضر يكرهها، فلم ترح رائحة الجنة والعياذ بالله. هذا من الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. إذن الخلع في الإسلام ليس بديلا أو ليس رديفا للحرية الجاهلية، أما الخلع فالصواب والراجح أنه تطليقة، طلاق، لكن يختلف عن الطلاق في عدته، عدته حيضة واحدة. الأولاد من حق الزوجة ما لم يميزوا، الأولاد من حق الزوجة سواء في الطلاق أو في الخلع ما لم يميزوا أو تتزوج، فإن تزوجت فيلحقوا بأبيهم، فإن ميزوا فيخيروا بين الأب والأم، فيخيروا بين الأب والأم، والله أعلم.
The Sheikh says, we've noticed that there's a great many questions on khula. Khula is not something that he's afraid that many people think, or many of the sisters think, that khula is something that is in a replacement of the freedom of the days of ignorance or jahiliyyah that some of us may have entered into Islam. It's not a substitute for being able to kick your husband out of the house, remove him from your life, and be free of the situation that you may be in. It is in fact a right that Allah subhanahu wa ta'ala has given that is to be delegated for the most severe of manners or for the most correct of reasons. Therefore, we must take heed from the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he says, أيما امرأة, any woman who asks for divorce for no specific reason, not that she was abused or for no reason, she will not smell paradise. She will not be given the ability to have the smell of paradise. And it is from the kaba'ir, the major sins. Also, we see the Prophet ﷺ says that al-mukhtali'at, the ones who are constantly or asking for khula', are the hypocrites. So these are things that we should be careful in. We see that khula' is like talaq, except for the different, for minor differences. For example, the amount of time that the woman has to stay away before being remarried is only 1 month, which is different from talaq. As for the question about the children remain with the mother when they are in their tender age until they reach the age of maturity or of reason, where they can reason who they want to be with, the father or the mother. Then they are given the choice. Or if the mother becomes remarried, if the mother remarries, then the children go automatically to the father.
Jazakallahu khairan, Sheikh Salim wa Yahya.